تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وأقلوا العرجة على الدنيا، وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، فإن أمامكم عقبة كؤودة، ومنازل مخوفة مهولة، لا بد من الورود عليها والوقوف عندها. ويمر الإنسان بتلك المنازل مبتدئا بعرض الاحتضار في سكرة الموت، تقبض روحه، يغسل، يحنط، يشيع، يصلى عليه، يدفن في التراب لتستقبله الأرض بحسب ما عمل عليها. وبعد أن يتركه الناس، يواجه الإنسان في قبره أسئلة. يأتي ملكان مقربان من الله سبحانه وتعالى ليسألاه. السؤال في القبر، قبل أن نخوض في بعض تفصيله، هو من المسائل المسلمة، فقد ورد في بعض الأحاديث كما عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه: من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا، المعراج والمساءلة في القبر والشفاعة. مساءلة في القبر مسألة مسلمة، وكان النبي صلى الله عليه وآله كان يشدد ويحث المسلمين على أن لا يواجهوا هذه المساءلة بعدم معرفة، لأن الأسئلة في القبر قسم منها عقائدي وقسم منها عبادي وعملي. وهذه المساءلة في القبر ورد أنه يسأل كل من محض الإيمان ومن محض الكفر، بحيث أنه في بعض الناس بيكونوا ليسوا من المؤمنين بشكل تام وليسوا من الكافرين بشكل تام، هؤلاء الناس ليعبر عنهم بالمستضعفين. هؤلاء ورد أنه يلهى عنهم، هؤلاء ورد يلهى عنهم، يعني بيناموا إلى يوم القيامة. أما المؤمنون والكافرون هو بيتعرضوا للمساءلة، لأن المساءلة إلى تبعيات، لأن المساءلة بعدها في إما جنة الدنيا قبل يوم القيامة، وإما جهنم الدنيا التي هي في عالم البرزخ، ومن ورائهم برزخ، الآية القرآنية، ومن ورائهم برزخ. البرزخ يعبر به عن الحاجز بين شيئين، عين الحائل بين شيئين. بقول مثلا هذا الجدار برزخ، بينهما برزخ لا يبغيان، بينهما برزخ لا يبغيان، حائل بين الاثنين. وهذا العالم الذي هو عالم القبر هو عالم برزخي، هو عالم ما بين الدنيا والآخرة، حائل وسطي بين الدنيا وبين الآخرة. في هذا العالم يساءل من محض الإيمان ومن محض الكفر. يأتي ملكان. في بعض الروايات يفهم أن هذين الملكين الإنسان هو الذي يحدد اسمهما، الإنسان هو الذي يحدد اسمهما. ففي التعابير الغالبة أن اسم أحدهما منكر والآخر نكير. في بعض الروايات تشير إنه لا، قد يكون اسم واحد مبشر والثاني بشير. ويفهم من هذه الروايات إنه الإنسان على حسب وضعه، يعني واحد، يعني واحد هو الملكين بدون يبشروه، واحد ثاني لا، هون جايين يستنكروا ما فعل في الدنيا. يعني كما أن ملك الموت الإنسان هو الذي يحدد صورته، لأنه هي انعكاس لأعمال الإنسان ولعقيدة الإنسان. الحضور الملائكي، صورة الملائكة، كيف ينظر الإنسان إلى الملائكة، هذه عبارة عن انعكاس لعمل الإنسان، مثل هذا اللي بيصاحبه القبر. يا بيكون هذا القرين حسن الصورة، يا بيكون قبيح الصورة، يا بيكون مؤنس، يا بيكون مزعج. هو الإنسان هذا عمله، صورة عن عمل، يعبر عنها بهذه القوالب. فهو الإنسان هو الذي يشكل التسمية، أنه بده يجي يبشروه ولا بده يجي يستنكروا عليه اللي عملوا في الدنيا. خلينا نحن نطلق الإطلاق المتعارف في الروايات منكر ونكير. يأتي منكر ونكير ليسأل أربع أسئلة في العقائد، أربع أسئلة عقائدية، لأن العقيدة قبل العمل. لأنه قد يكون إنسان يعمل عملا صالحا أو عملا طالحا، ولكن قبل هذا العمل كيف تشكلت عقيدته؟ إذا كان إنسان عقيدته منحرفة، عقيدته ضالة، هذه الأعمال قد لا يكون لها نتاج كما يتوهم الكثير من الناس، لأنه ينطلق من عقيدة باطلة. في أول مواجهة، أول أسئلة، قبل أسئلة يوم القيامة، لأن يوم القيامة في أسئلة، يعني المرحلة الأولى من العبور بعالم الآخرة، أول عبور، أول حاجز، بيسألوه عن أسئلة عقائدية حتى يتشكل الملف على المستوى العقائدي. ورد في الرواية عن الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه، يقال للمؤمن في قبره، سؤال الأول: من ربك؟ سؤال أول: من ربك؟ من ربك على المستوى العقائدي في فرق بين من إلهك وبين من ربك، لأن المشركين في مكة الذين واجههم النبي صلى الله عليه وآله، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ما عندهم أزمة، كانوا يقولوا الله هو الخالق، ما عندهم مشكلة في خالق السماوات والأرض، يعني كانوا على مستوى الخلق كانوا موحدين. هؤلاء الجماعة اللي حاربهم النبي كانوا موحدين في الخلق، بس كان عندهم إشراك بالربوبية. الرب هو المدير، المدبر، الذي يدبر الأمور، يدير الأمور. كيف واحد افترضنا بيكون هو اللي عمر المدرسة ومالك المدرسة والمدرسة تابع على إله بالملكية، بس في واحد هو الذي يديرها ويدبرها، بحيث أن المشركين كانوا يعتقدون بأن الله الخالق ترك أمر التدبير للأصنام. كان يقولوا عن الأصنام أرباب، ما كانوا يقولوا عنها أنه هي تخلق وهي خلقت، لا، أرباب، هي تدير. لذلك كانوا يعبدونها لتقربهم من الله زلفى. والرب حسب الاعتقاد، حسب الاعتقاد، لما واحد يعرف بأن الله تعالى هو مدبر السماوات والأرض، هذه كثير إلى دخل في المسلك، في المسلك العملي، لأنه في موضوع أساس مركز عليه، أنه عادة مسلك الإنسان ينبع من عقيدته. ليش العقائد هي قبل العمل؟ العقائد قبل العمل لأنه عادة الإنسان حينما يسلك في هذه الحياة الدنيا، حتى سلوكه الاجتماعي العادي ينبع من عقيدته على حسب ما يعتقد. حتى مثلا الواحد لما يحترم الآخر، كيف بيحترمه؟ مين بيحترمه ومين ما بيحترم؟ على حسب ما يعتقد. إذا بيعتقد أنه فلان عالم، مؤمن، مجاهد، بيحترمه. إذا بيعتقد أنه فلان هو رجل منحرف، مسلكه سيء، قد ما يحترمه حسب اعتقاده. قد يكون اعتقاده باطل، قد يكون صح، بس اعتقاده هو الذي يسبب بمسلكه. أنت على حسب ما بتعتقد تتصرف. فلذلك كانت العقيدة قبل العمل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، تفسر الكلم الطيب بالعقيدة. العقيدة هي الأساس، ثم يأتي العمل. ثم يأتي العمل الصالح. السؤال الأول من ربك؟ لأن الاعتقاد بالربوبية أساس. أنا حينما أعتقد بأن الله تعالى هو رب الكون، هو رب السماوات والأرض، هو الذي يدبرها ويدبر أمرها ويدبرني ويدبر أمر الناس، على مستوى المسلكي مفروض أن يكون لي تصرف آخر. يعني مثل هذا الشخص الذي أراد أن يقابل الملك فقطع الأودية وقطع السهول وقطع الجبال إلى أن أخذ الموعد وانتظر، ثم قابل الملك وقبل أن يدخل إليه وفيما هو ينتظر قال له الحاجب بده يتأخر الملك عن الموعد قليلا. ليه؟ قال لأنه يصلي. ففكر هذا الشخص الذي قطع الأودية والجبال والسهول ليقابل الملك ليقضي حاجته، فكر بينه وبين نفسه: قطعت ما قطعت ليقضي الملك حاجتي، وهو يطلب حاجته من الله، وأنا أعرف أن أطلب حاجتي من الله، فلماذا أطلبها من الملك؟ فرجع إلى بلاده. رجع إلى بلاده لأنه فهم درسا. صح أن الواحد على مستوى الوسائط في واحد أن يطلب من الله سبحانه وتعالى ويدخل في موضوع الواسطة، ولكن لا على أساس أن الواسطة هي التي تدير وتدبر وترزق، لا، هي وسائل. حينما يعتقد الإنسان بربوبية الله بتدبير الله هذا له انعكاس واقعي مسلكي عملي. احنا كثير من الأحيان نواجه أناسا على المستوى النظري بيقول لك ايه انا اعتقد بأن الله هو رب، بس ما بيكون في انعكاس عملي في حياته. الذي يعتقد بأن الله هو رب يعني هو المدبر، يعني هو المدير لشؤونه، يعني إذا بده شيء بيطلب منه، يعني إذا بده حاجة يطلبها منه. لذلك ورد في بعض الروايات إنه حتى حاجاتكم القليلة التي ترونها سخيفة اطلبوها من الله، حتى الحاجات، هاي الحاجات الصغيرة اطلبوها من الله، اسعوا في هذه الحياة الدنيا ولكن اطلبوها من الله، لأن الله هو الرب. والله سبحانه وتعالى فتح لنا أبوابه، فاتح البواب بشكل عام، مش مدير مسكر وتطلب من آخر. من ربك؟ إذا واحد ممتلئ بهذه الربوبية طبعا السؤال له رهبة. جاء ملكان عظيمان مقربان يمتحنانه بالقبر، امتحان اختبار. كلنا كنا بالمدارس نعرف وقت الامتحان ووقت الاختبار، في كتير ناس بيتوتروا بالامتحان، بيكونوا دارسين منيح وبيتوتروا مع انهم دارسين لانه اختبار. لذلك هاي المرحلة، مرحلة السؤال، بدأ تحضير النفس. فاذا كان الانسان قد عاش الربوبية، اول سؤال بوجهه هو عايش الربوبية، بينه وبين نفسه بقول الحمد لله، الله جل جلاله ربي، تحدث بملئه بكله بقلبه بروحه، الله جل جلاله ربي. قطع اول سؤال اذا كان مؤمن بقطعه. السؤال العقائد الثاني، الامام القاضم عليه السلام يقول السؤال الثاني: ما دينك؟ تشكل الملف حتى تفرز على مستوى الأديان. ما دينك؟ واحد مسلم حينما يسأل عن الدين، هون الدين يعني هو مورد التشريع، أنت أي تشريع تتبع؟ أنت إنسان شرعي؟ الإمام الخميني الله يقدس روحه كان يقول إنه في إنسان شرعي وفي إنسان ما شرعي، ليس شرعيا، بس هاي مش من حيث طهارة المولد، هذا من حيث اتباع الدين. اللي بيتبع الشرع بيكون شرعي، الذي يتبع الدين بيكون شرعي، الذي يمشي على شريعة الله بيكون شرعي. هلا بالتعبير العامي بيقولوا عن القانوني، بيقولوا هاي سيارة شرعية وهي سيارة مافيا. في واحد بيكون شرعي، يعني يتبع الشرع، يمشي على الشرع، يمشي على الدين، قد امتلأ الدين أو قد ملأ الدين حياته. هذا لما يواجه السؤال ما دينك، يقول الإسلام ديني، إذا كان مسلما الإسلام ديني. طبعا الواحد لما يقول الإسلام ديني بده يلتفت. هلا نحن منيح واحد يفكر بهاي العناوين، إنه الإسلام. هلا إذا واحد أجنبي سمع كلمة الإسلام بيطلب تفسيرها، العربي عادة ما بيطلب تفسيرها. الإسلام أخذت من التسليم، التسليم لأمر الله، إنه طالما أنا أعتقد بشكل قطعي بأن هذه الشريعة المتمثلة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله التي وضحها أئمة أهل البيت عليهم السلام، هذا التشريع هو من الله العليم الحكيم، أنا أسلم إنه الله سبحانه وتعالى عليم، يعلم مصلحتي ويعلم ما يفسد حياتي، وهو حكيم شرع نتيجة علمه وحكمته، وهو غني لا يحتاج إلي ولا إلى عبادتي. يعني قطعا هذا التشريع هو التشريع الذي يحقق سعادتي، يحقق كمالي. ساعتها بسلم، طبعا بسلم، ما بناقش. يعني بعض الناس لحد هلا بالأحكام الشرعية مرات بناقشوا، بيعرف إنه هذا حكم شرعي. إنه بعض الناس إنه أنا هذا الحكم الشرعي بعده مش خاطب راسي. بعض الناس بيحكوا مثل إبليس. إبليس مشكلته أنه لم يكن مسلما، أنه لم يسلم. قال الله تعالى له اسجد، لم يسجد. ليه؟ لأنه ما اقتنع. يا رب خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار أفضل من الطين، كيف يسجد من خلق من نار لمن خلق من طين؟ عم بيدخل تحليلاته الاستحسانية الظنية. إدخال هاي الاستحسانات الظنية هذا بيهلك، بصير واحد مسلكه إبليسي، مسلكه شيطاني. لذلك اختار الله تعالى كما ورد في كتابه على ديننا اسم الإسلام. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، غير الإسلام، لأن الله أراد من خلال هذا المصطلح، من خلال هذه التسمية، أن يعلمنا التسليم لله. لأنه نحن أصلاً نحن هلأ بهالحياة في شغلات بتكون حدنا وقربنا وما بنعرف سببها وسرها، كيف الأحكام الشرعية الواحد؟ لأنه هاي الأحكام الشرعية بدها تتلائم. الأحكام الشرعية يعني مصلحة الإنسان بده يراعي فيها حالة الجسد والروح وحالة الفرد والمجتمع. ما مش لواحد لوحده عايش بالدنيا، هو إنسان اجتماعي، وحالة الدنيا والآخرة. شوف في الإنسان أن يحدد أن هذا الحكم يتلاءم مع جسدي وروحي وهو لا يدري ما الروح، وفردي ومجتمعي وهو في كثير من الحالات لا يستطيع أن يخرج من أنانيته ومن فرديته، وأن هذا الحكم يتلاءم مع الدنيا ومع الآخرة وهو لا يدري ما هي الآخرة، وهو لا يدري ما هي الطريق. لذلك الله سبحانه وتعالى سمى الدين الإسلام، إنه إذا أنتم واثقين إنه أنا العالم العليم الغني القادر المحيط بكل شيء الحكيم، بتسلموا هاي الأحكام. فرض واحد يسلم بدون ما يناقش ويدخل عقله القاصر في مناقشة هذه الأحكام، هنا يتكون الإسلام. من تشبعت روحه وعقله وفكره بالإسلام، حينما يقول له الملكان المقربان ما دينك، يقول بملئه الإسلام، ديني. فيسألانه: من نبيك؟ من نبيك؟ هلأ من نبيك؟ نحن بوسطنا الإسلامي نعرف أنه إسلام يعني النبي محمد صلى الله عليه وآله. هذا السؤال سؤال عام، سؤال عام، لأنه في عصور مرت كان فيها عدة أنبياء، وكان الدين كله هو الإسلام، ولكن كانت الأنبياء موزعة بحسب البلدات، وكان في أنبياء مركزيين وأنبياء فرعيين. مثلا النبي إبراهيم خليل الله سلام الله تعالى عليه كان نبي مركزي، كان نبي عالمي، كان في أنبياء موزعهم مثل العلماء هلا، مثل مثلا ولي الأمر لما يوزع العلماء المبلغين. كان في أنبياء فرعيين مثلا نبي لوط كان بعهد النبي إبراهيم كان قد أرسله إلى تلك المدينة التي سميت بالتوراة بصدوم وعمورة. فكان في عدة أنبياء هذا سابقا. قد يطلع على واحد يدعي النبوة كما حصل بعد الإسلام، وشي واحد يكون متبعه، وكان بعض من يدعي النبوة يدعيها تحت سقف الإسلام، تحت سقف الإسلام. هذه من اللطائف بالتاريخ، أنه إحدى اللواتي ادعت النبوة قيل لها: كيف تدعين النبوة والنبي محمد صلى الله عليه وآله قال لا نبي بعدي؟ قالت له: إيه؟ قال لا نبي بعدي، ما قال لا نبية بعدي، يعني نبي مش نبي. قد واحد في سقف الإسلام يتخذ نبيا آخر، فيسأل: من نبيك؟ من نبيك التي تمثل حالة اتباع لهذا النبي الذي يطيع النبي في كل أحكامه وقضائه وما يقول؟ فيجيب: محمد صلى الله عليه وآله نبي. السؤال الرابع والأخير على المستوى العقائدي، هاي بالأسئلة العقائدية: من إمامك؟ هاي من إمامك القضية ليست فقط في الدين الإسلامي، حتى بالأديان السابقة. مثلا بعد النبي موسى كان يوشع بن نون هو الوصي، وفي الإسلام يسأل كل إنسان في قبره بعد أن يسأل: من نبيك؟ من إمامك؟ وهي القضية بيتقبلها كل المسلمين على فكرة، قضية الإمامة بيتقبلها كل المسلمين، لأنه يوجد حديث متواتر اتفق عليه كل المسلمين بدون استثناء: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. قصة أنه كل زمن له إمام متفق على المسلمين، من مات ولم يعرف إمام زمانه. حتى أن أحد الذين لم يبايعوا أمير المؤمنين عليه السلام احتياطا، احتاطوا ما بايعوا، قال لما إجا الحجاج وفرض سطوته وسلطته على الناس ذهب إليه قال له: إني سمعت من رسول الله أنه قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، فأريد أن أبايعه. احتاط وقت بالإمام علي عليه السلام، وقت الحجاج تذكر الحديث، وقت الإمام علي كان ناسي. طبعا الحجاج وقت اطلع فيه كان بيعرفهم لهول الناس كيف صنفهم يعني، فمد إليه رجله بدل ما يده عادة واحد بالبيعة. هذا الحديث ثابت، أنا عم بعطي هذا الشاهد لأنه هذا أحد الذين ناوأوا أمير المؤمنين لما إجا الإمام علي عليه السلام ليتسلم الخلافة الفعلية وهو الخليفة الدائم. حينما جاء ليستلم بعض الناس هول اللي قالوا لا لحطاطوا هول الحديث بذهنهم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. يأتي الملكان المقربان ليسألان: من إمامك؟ من إمامك؟ ليتشكل ملف العقائدي بشكل كامل. ولا نريد أن أدخل هلأ في مسألة الإمامة وقضية الإمامة الحساسة على المستوى حتى التشريعي، ولكن أشير إلى أن قضية الإمامة لا تعني فقط القيادة السياسية مثل ما كثير من الناس بيفهموها. الإمامة هي قيادة سياسية ولكنها ترتبط بالتشريع، لأن فترة النبوة اللي هي 23 سنة، هذه الفترة لم تسنح الفرصة من خلالها ليبلغ النبي التشريع والإسلام والسنة لكل الناس. عاش 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة. 13 سنة في مكة لم يؤمن به سوى حوالي 400 شخص. في المدينة كان في حوالي 83 غزوة وسرية، وضع أمني صعب. ذكرت مرة أنه حتى الصوم اللي هو الفرع الثاني من فروع الدين لم يشرع في مكة، شرع بالمدينة سنة 15 على بعض التواريخ، سنة 15 من البعثة. ما كان في ظرف واضح لنشر هذا التشريع وهذه السنة. لذلك كان الحل الوحيد أن يختار الله تعالى شخصا يكون وعاء للإسلام ومخزنا لسنة النبي، فاختار الله تعالى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليكون إمام الناس. لذلك قضية الإمامة ترتبط بقضية التشريع، بقضية الدين. من فقد أهل البيت صار عندهم أزمة تشريع، ما زلنا إلى اليوم نشاهد آثارها. حتى لما نسمع بمصر طلع مثلا حامد بوزيد، أو بسوريا طلع فلان، أو بالبلد كذا طلع فلان، كلها نتيجة فقد الإمامة وفقد النص الشرعي. هاي الآثار ما زلنا إلى اليوم نشاهدها في أيامنا. لذلك الإمامة لها أساس تشريعي، لها أساس تشريعي. من فقد الإمامة فقد هذا النص الإلهي، فقد هذا التشريع الإلهي، إضافة إلى فقدانه القيادة السياسية. من إمامك؟ ورد أن أمير المؤمنين عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، كما حدثنا بذلك الإمام الصادق عليه السلام في مضمون الرواية، فقال له: ماتت أمي، أم الإمام علي صلى الله تعالى عليه وعليها، فاطمة بنت أسد، المرأة التي اجتباها الله تعالى لتلد عليا في داخل الكعبة الشريفة. مش امرأة عادية، كانت هي التي وقفت قرب الركن الياباني ودعت الله سبحانه وتعالى أن: يا رب إني مؤمنة بك وبأنبيائك ورسلك وبمن بنى هذا البيت، بجد إبراهيم. هي من الهاشميين، من الهاشميات، فأسألك بحق من بنى هذا البيت لما يسرت علي ولادتي. فإذا بالله تعالى يشق لها جدار الكعبة الشريفة نتيجة دعائها لتدخل في جوف الكعبة لتلد هناك أمير المؤمنين صلى الله تعالى عليه.
اللهم صل على محمد.
وفاطمة بنت أسد احتضنت النبي في حياته، هي ربته فترة من الأيام. قال له أمير المؤمنين: يا رسول الله، ماتت أمي. فكان جواب النبي: بل أمي، أنه كان يحبها حبا شديدا، هي لربته فترة من الفترات، بل أمي. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله يبكي ويقول: وأماه. ثم قال لعلي عليه السلام: هذا قميصي فكفنها فيه، أعطاه القميص، وهذا ردائي فكفنها فيه، أعطاه الرداء، فإذا فرغتم فآذنوني. دخل الإمام علي عليه السلام وجهزوا فاطمة بنت أسد. فلما أخرجت، الإمام الصادق عليه السلام يقول لنا بأن النبي صلى عليها صلاة لم يصلها على أحد من قبلها ولا من بعدها. نتيجة كرامة هذه المرأة. صلى النبي صلى الله عليه وآله عليها. قبل ما تندفن نزل النبي واضطجع في القبر، نام محله. احنا هلا لما نحكي بالبركة ان واحد مثلا بيقعد على مكان بيقول هذا المكان قد باركه مثلا الامام فيجلس عليه، النبي صلى الله عليه واله اضطجع في قبرها قبل ان تنزل الى القبر، نزل نام امام المسلمين في القبر اضطجع فيه، ثم انزلت. النبي صلى الله عليه واله نزل يخاطب فاطمه بنت اسد، قال لها: يا فاطمه هل وجدت ما وعد ربك حقا؟ ذكرت أن الميت بيسمع بيشاهد ولكنه بالصورة العادية لا يستطيع أن يتحدث أن يتكلم، وطالت مناجاته في القبر، صار يناجي، ظل فترة النبي داخل القبر يناجي يحكي. هلأ النبي صلى الله عليه وآله هو عم يحكي، ورد بعض الروايات أنه قال لها: ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل، ابنك علي، أثناء الكلام معها. خلص النبي المناجات، فقيل له: يا رسول الله لقد صنعت بها شيئا في تكفينك إياها ثيابك، أعطيتها ثيابك للكفن، ودخولك في قبرها، أنه اتجعت بالقبر قبل، وطولي مناجاتك وطولي صلاتك ما رأيناك صنعته بأحد قبلها. فأجاب، شو السر؟ ليش هالخصوصية لها؟ هلأ النبي ما حدثهم عن كرامة فاطمة بنت أسد، حدثهم عن بعض الأمور الخاصة اللي صارت بمحاورة بينه وبين أمه الثانية فاطمة بنت أسد. قال: أما تكفيني إياها فإني لما قلت لها: يعرى الناس يوم يحشرون من قبورهم، يقوم الناس عرات، فصاحت وقالت: واسو أتاه، إنها عفة المرأة، فقالت: واسو أتاه، فألبستها ثيابي. ليش ألبستها ثيابي؟ لأن ثياب النبي لا تبلى عليها، فتخرج إلى يوم القيامة بثياب رسول الله. اللهم صل على محمد. وسألت الله في صلاتي عليها أن لا يبلي أكفانها حتى تدخل الجنة، تدخل الجنة بثياب النبي، بأكفان النبي، فأجابني إلى ذلك، فأجابني إلى ذلك، عم يخبر عن الجواب. وأما دخولي في قبرها فإني لما قلت لها يوما: إن الميت إذا أدخل قبره وانصرف الناس عنه دخل عليه ملكان منكر ونكير فيسألانه، فقالت: واغوثاه وغوثاه بالله، فما زلت أسأل ربي في قبرها حتى فتح لها بابا أو فتح لها باب من قبرها إلى الجنة فصار روضة من رياض الجنة. وما قصة قولك كما ورد في رواية: ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل، ابنك علي؟ أجاب حينما جاءها الملكان سألاها: من ربك؟ الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد. من إمامك يا فاطمة؟ فاستحت فقلت لها: ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل، ابنك علي. اللهم صل على محمد. أربع أسئلة عقائدية يواجهها الإنسان. بهذه الأسئلة العقائدية إذا واحد نجح بالامتحان ورد على الإمام القاضم عليه السلام أنه يقال له نم نومة لا حلم فيها نومة العروس، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيدخل من روحها وريحانها. نرجع نحكي شو بيصير بالأرواح بعد ذلك. أما الإنسان الآخر الذي يتلجلج والذي لا يعرف الإجابة، ورد أنه يعذب عذابا لو اجتمع الثقلان الإنس والجن لم يطيقوها لضربة يتلقاها بذلك العذاب. ولكن الإنسان بشكل عام، الإنسان المؤمن، في غير الأسئلة العقائدية، الإنسان في القبر يواجه أسئلة أخرى، أسئلة أغلبها عبادية، أسئلة عملية. هذه الأسئلة إذا نجح الإنسان فيها يتشكل عنده دفاع من العذاب، ليحيطه من عذاب سيئاته، من عذاب آثامه، من عذاب معاصيه. هذه الأسئلة وهذه الحواجز التي تمنع من دخول العذاب عليه أتحدث عنها غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.